السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبصرنا بما فيه صلاح قلوبنا واستقامة أحوالنا وصلاح دنيانا وأخرانا. كنا قد قرأنا في القراءة السابقة تفسير قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى فيها رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يدعو أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وهذه دعوة لعموم أهل الكتاب من اليهود والنصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعد زمنه، فإن هذا القرآن خطاب لكل إنسان، بل هو خطاب للإنس والجن، ولهذا يصلح أن تكون هذه الآية خطاب لأهل الكتاب عبر الأزمان. يقول الله تعالى فيها: يا أهل الكتاب تعالوا أيتوا إلى كلمة سواء، أي إلى كلمة قصد وعدل وقسط بيننا وبينكم، يعني نستوي نحن فيها وإياكم ونجتمع فيها على الحق والهدى. هذه الكلمة بينها الله عز وجل بقوله: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه هي الكلمة، كلمة القسط والعدل، التي أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو إليها اليهود والنصارى وأهل الكتاب عبر الأزمان. وقد قال بعض أهل العلم إن الكلمة هي لا إله إلا الله، وهي معنى أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وفيها كتاب، ذكر المؤلف رحمه الله فيها تفسير هذه الآية كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهرقل عظيم الروم، يدعوه فيه إلى الإسلام، وقد ذكر له صلى الله عليه وسلم هذه الآية. فنقرأ الحديث الذي ذكره البخاري في تفسير هذه الآية، ثم نواصل إن شاء الله تعالى التعليق ونجيب على أسئلتكم في آخر المجلس، فمن كان عنده سؤال فليكتبه ونستعين الله في الجواب عليه آخر المجلس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قال: حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى في قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبين أنا بالشام إذ جاء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قال وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل قال فقال هرقل هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقالوا نعم قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان رضي الله عنه فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه قال أبو سفيان ويم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت ثم قال لترجمانه سله كيف
هذه المقدمة فيها الخبر عن هذا الكتاب الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ملوك الدنيا في زمانه فقد بعث صلى الله عليه وسلم 4 كتب كتابا لهرقل عظيم الروم وكتابا لكسرى عظيم الفرس وكتابا للنجاشي وكتابا للمقوقس حاكم مصر وكتاب المقوقس حاكم مصر هؤلاء 4 بعث إليهم كتبا فكان أن جاء الكتاب إلى هرقل وأبو سفيان في الشام فحصل ما حصل من أن هرقل طلب أحدا من قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم أو من قومه فجاء بأبي سفيان ومن معه فسأل من أقربكم فكان أبو سفيان أقرب هؤلاء نسبا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عدوه في ذلك الوقت لأن هذا كان في فترة الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشركي مكة فأجلسه وأجلس أصحابه خلفه وقال لهم ما سمعتم من أنه إني سائل هذا يعني أبا سفيان فإن صدقني فإن كذبني في شيء فأعلموني فخشي أبو سفيان أن يحفظ عليه كذب فصدق هرقل في كل ما سأله وقد سأله جملة من المسائل نستمع إليها ونستمع إلى تحليل هرقل بعد سماع تلك الإجابات من أبي سفيان عما أجابه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه يقول أبو سفيان هو الذي يحدث ابن عباس الآن يقول أبو سفيان
ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم
يقصد النبي صلى الله عليه وسلم كيف حسبه فيكم نعم
قال قلت هو فينا ذو حسب
عد الأسئلة هذا هو السؤال الأول أجاب بأنه ذو حسب
قال فهل كان من آبائه ملك قال قلت لا قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قلت لا قال يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم قال قلت بل ضعفاؤهم قال يزيدون أو ينقصون قال قلت لا بل يزيدون قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له قال قلت لا قال فهل قاتلتموه قال قلت نعم قال فكيف كان قتالكم إياه قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه قال فهل يغدر قال قلت لا ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه قال فهل قال هذا القول أحد قبله قلت لا ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب
الآن بعد فراغه من الإجابات جاء تعليق هرقل على إجابات أبي سفيان عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وعن تلك المسائل التي سأله إياها، فقال له في أول ذلك: سألتك.
ثم قال لترجمانه: قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت ألا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم، فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت ألا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت ألا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم، وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت ألا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله، قال ثم قال بما يأمركم.
الآن النتيجة انتهت، الآن استثبات، هذه ليست النتيجة إنما هذا استثبات من أجوبته، وهذا في غاية عقل وكمال فهم هذا الرجل الذي سبحان الله أعمى الله قلبه فلم يؤمن. بعد هذا الحوار الدقيق والاستثبات الظاهر، فأول ما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه قومه لأنهم أعلموا به، ولم يسأل أي أحد من قومه بل أقربهم نسبا لأنه الأدعى في أن يكون صادقا في الخبر عنه. ثم إنه بعد هذه الأسئلة التي أجاب أبو سفيان أعاد عليه أجوبته كلها وبين ما الذي تفيده هذه الأسئلة من إجابات، وأنها إرهاصات ودلائل على أنه نبي. ثم بعد ذلك قال:
ثم قال بما يأمركم.
هذا هرقل يسأل أبا سفيان، يقول بما يأمركم؟
قال: قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال: إن يكما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أك أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي.
الله أكبر، اللهم صل على محمد، اللهم صل على نبينا محمد.
قال:
سأله بما يأمر، قال: يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، وهذه أصول المأمورات العملية. طبعا لم يذكر التوحيد، ولكن لا شك أن أول ما يأمر به التوحيد، وكل هذه الأمور هي مكملات للتوحيد، وهو أن لا يعبد إلا الله. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه قال إنه سفه آلهتنا وأمرنا أن نعبد الله وحده، فجاء ذكر الأمر بالتوحيد في رواية أخرى من هذا الحديث. قال: إيك ما تقول فيه حقا، يعني إن كانت أجوبتك مطابقة للواقع، ليس فيها كذب ولا زيادة ولا نقص، فإنه نبي، أي فإن من وصفت حاله لا يكون إلا نبيا. ثم قال: وقد كنت أعلم أنه خارج، هذا هرقل يقول: وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، يعني من العرب، لما كانوا عليه من جاهلية جهلاء وعماية ظلماء وسوء حال وتأخر وتخلف. قال: ولو أني أعلم أني أخلص إليه، يعني لو أتيقن أني أستطيع على بقاء ملكي، طبعا وله يستطيع أن يمشي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقصد يعلم أنه يخلص إليه مع احتفاظه وبقائه بملكه، لا أحببت لقاءه. ولو كنت عنده، يعني لو وصلت إليه، أولا أمنية اللقاء، ثم إذا التقيت به، قال: ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه صلى الله عليه وسلم، أي لغسل عن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه بأنه رسول حق، وأنه نبي صدق، وأنه الذي بشرت به الكتب، وأن ما جاء به حق، وأن العاقبة له. ولذلك قال: وليبلغن ملكه ما تحت قدمي، أي سيبلغ ملك أمته ونور رسالته ما تحت قدمي. المتوقع أن يسلم بعد هذا الكلام، لكن إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والله أعلم حيث يجعل رسالته، هو أعلم بالمهتدي. فلم يكتب الله عز وجل الهداية لهذا لعمى بصيرته، والله أعلم، فآثر احتفاظه بملكه على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذا، بعد هذه المساءلة والمقدمة التي تقدمت، دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، طلب أن يؤتى بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لينظر ما فيه. قال
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون.
هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل، وهو كتاب في غاية الاختصار لكنه في غاية الوضوح والمباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبه، البداءة بالبسملة، والبسملة جملة مفيدة، وهي يؤتى بها في أول الكتب ويؤتى بها في أول الأمور المهمة أيضا، ومعناها أستصحب عون الله عز وجل وبركة أسمائه فيما أقبل عليه. فبسم الله في الكتب، بسم الله أكتب، أي مستصحبا اسم الله في كتابتي. ومعلوم أن أسماء الله تعالى مباركة وفيها خير عظيم لمن استحضرها واستصحبها وسأل الله تعالى بها، كما قال جل في علاه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكتابة بسم الله ليست كتابة روتينية، إنما هي كتابة لما فيها من البركة والخير، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه وبحمده، فأسماؤه مباركة. والكتاب الذي يكتب فيه بسم الله يجعل الله تعالى فيه، إن كان صالحا، يجعل الله فيه من الخير والبركة ما يؤمل ببركة الأسماء المذكورة في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعد ذلك بين المرسل من محمد رسول الله، ذكر وصفه المميز الموجب للإرسال. لماذا يكتب محمد العربي صلوات الله وسلامه عليه لهرقل؟ هل هو بصفته قرشيا، أو بصفته عربيا، أو بصفته حاكم لكثير من جهات الجزيرة في ذلك الوقت؟ لا،
يكتب لهرقل بصفته رسول الله، بصفته رسول الله، بصفته أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول من محمد رسول الله، ولم يفخم نفسه صلى الله عليه وسلم، إذ ليس فوق الرسالة فضل. ولهذا أعلى ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف هو أنه عبد الله ورسوله. ولهذا الذين يتعبون أنفسهم في ذكر أوصاف كثيرة ترجع في نهايتها إما إلى كونه عبدا لله أو إلى كونه رسولا، فليس فوق هذا الوصف وصف، ليس فوق وصف عبد الله ورسوله للنبي صلى الله عليه وسلم وصف، مهما بلغ الإنسان في الاجتهاد في ذكره ووصفه والثناء عليه لن يبلغ أكمل من أن يقول هو عبد الله ورسوله. ولذلك كان في الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروا، في حديث عمر في البخاري وغيره، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. وفي أعلى مقاماته صلى الله عليه وسلم لم يصفه الله تعالى بأكثر من العبودية، لأنها أعلى المقامات البشرية. يقول الله جل في علاه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا في الإسراء. ويقول في المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، ويقول في القيام بأمر الله وتبليغ دينه فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، ويقول في الوحي إليه صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى، ويقول تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ها ليكون للعالمين نذيرا. فأشرف مقامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها يأتي وصفه بإيش؟ بالعبودية، لأنها أعلى المقامات وأسمى المنازل أن تكون عبدا لله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المصطفين الأخيار. فالعبودية نوعان، عبودية قهرية يشترك فيها كل من في السماوات والأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وعبودية اختيارية وهي التي قال فيها جل في علاه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، جعلنا الله وإياكم منهم. قال من محمد رسول الله إلى هرقل، إلى هرقل عظيم الروم، وصفه بوصفه، وهذا ليس فيه تعظيم ولا تبجيل، إنما هذا فيه وصف مطابق للواقع. هرقل هو عظيم قومه أكبرهم، إذ إن الملك له فيهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل عظيم الروم أي كبيرهم ومقدمهم، سلام على من اتبع الهدى. افتتح النبي صلى الله عليه وسلم كتابه بالسلام، لكن السلام هنا لم يأتي مخصوصا بشخص، إنما بوصف ليشمل ويصيب كل من تحقق فيه الوصف. فقال سلام على من اتبع الهدى، ومن لم يتبع الهدى فلا سلام عليه. لكن الرسائل والكتب جرت العادة والمألوف أن تفتتح بالتحايا، فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم بتحية مناسبة تناسب خطاب المسلم والكافر وغيره، تناسب خطاب المسلم خطاب المسلم وخطاب الكافر وخطاب غيره. قال سلام على من اتبع الهدى أما بعد، هذه الكلمة أما بعد يتابها للفصل بين المقدمة والمقصود من الكلام. ولذلك تجدون الخطباء يبتدئون بالحمد والثناء والصلاة على النبي ثم يقولون أما بعد، يعني بعد المقدمة فالموضوع كيت وكيت وكيت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أي بدعوته، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسلم تسلم. دعاه مباشرة إلى الإسلام ووعده السلامة بإسلامه، أسلم تسلم، وسلامته في الدنيا من كل آفة وشر، وأما في الآخرة فسلامته من النار ومن عظيم الأهوال، وهو دخول دار السلام، جعلنا الله وإياكم من أهلها، والله يدعو إلى دار السلام. فالإسلام سلامة لأهله ومن قام بخصاله وأحيا أركانه في الدنيا وفي الآخرة. يقول أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وذلك أنه آمن بنبيه وهو عيسى، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل من آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله الأجر مضاعفا، ولذلك قال يؤتيك الله أجرك مرتين. ثم قال فإن توليت، يعني لم تقبل هذه الدعوة، فعليك إثم الأريسيين. وهذا تنبيه إلى أن رفضك لن يكون شره قاصرا عليك، لأنك مقدم في قومك، فإسلامك سيكون سببا لإسلامهم، وتوليك سيكون سببا لتوليهم. ولذلك قال فإن توليت، أي ولم تقبل هذه الدعوة ولم تسلم، فإن عليك إثم الأريسيين، فإن عليك إثم الأريسيين. ثم قال، وهذا الشاهد من سياق الأثر والخبر في بطوله، قال ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية هي التي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقولها لأهل الكتاب، وقد قالها لكبيرهم وهو هرقل في هذا الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل، داعيا إياه إلى أن يسلم وأن يؤمن بالله. لما انتهى الكتاب، الآن الكتاب انتهى، استمعوا إلى ما جرى في مجلس هرقل بعد فراغه من المساءلة والمناقشة التي دارت بينه وبين أبي سفيان، وما تلا ذلك من قراءة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما فرغ
من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا.
يعني هذا أبو سفيان يقول لما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات، أصوات الأحبار والرهبان ومن عنده من النصارى وأتباع قومه، ارتفعت الأصوات وعنده وكثر اللغط، أي الأخذ والعطاء والمناقشات والمجادلة، وأمر بنا فأخرجنا، لأنه لا شأن لهم، انتهت المهمة المطلوبة التي طلب من أجلها، ولم يرغبوا في أن يشهدوا هذا التنازع الذي جرى واللغط الذي جرى في إيوان كسرى وفي حضرته، فأخرجوا من عنده. قال
فقلت
أبو سفيان الآن بعد أن خرج هو وأصحابه بعد ذلك الموقف الذي شاهده من مساءلة هرقل وقراءة الكتاب وحصول الاختلاف بين يديه، قال أبو سفيان
فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر.
الله أكبر. يقول لقد أمر، أي كبر وعظم وظهر، أمر ابن أبي كبشة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نسبه إلى ابن أبي، وإنما نسبه إلى أبي كبشة لأنه أبوه من الرضاعة، فهو زوج حليمة السعدية التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما في صدره من الحقد على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت قبل أن يسلم، حيث سماه بما يتنقصه به، فلم يقل لقد أمر أمر محمد أو أمر محمد بن عبد الله أو ابن أمر أمر ابن عبد المطلب ونحو ذلك مما هو معروف به من النسب والاسم، إنما جاء بهذا الاسم الخفي الذي فيه نوع من التنقص، فقال لقد أمر، أي ظهر أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر، أي الروم، وذلك أنه قال ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي، وهذا بالتأكيد يدل على أن هرقل وقع في نفسه من الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم ويقينه بأنه سيظهر ما وقع. قال بعد ذلك
فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام.
هذا قول أبي سفيان، يقول فما زلت، يعني من ذلك الموقف ومن ذلك النقاش الذي جرى مع هرقل، ما زلت موقنا أي بالغا حد اليقين وهو أعلى درجات العلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر، أي سيظهره الله على كل خصومه، حتى أدخل الله علي الإسلام، أي شرح صدري للإسلام، وذلك في عام الفتح قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، حيث لقيه صلى الله عليه وسلم قبل دخول مكة وأسلم ودخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أن قال النبي صلى الله عليه وسلم في من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. نعم.
قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال: يا معشر الروم.
هذه رواية أخرى لما جرى بين هرقل وكبراء الروم من الرهبان والأحبار. دعاهم فجمعهم في دار له، أي دار تخصه، قال: يا معشر الروم. وفي بعض الروايات أنه أغلق عليهم الأبواب من كل جهة وجمعهم في هذا البيت، ثم قال لهم: يا معشر الروم،
هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد
والرشد.
فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت.
قال: هل لكم يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح، أي إدراك السعادة والمطالب في الدنيا والآخرة، والرشد أي الأمر الرشيد وهو ضد السفه وهو اتباع ما كان عليه إبراهيم عليه السلام، كما قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي من أفقدها الرشد بأن أوقعها في سوء التصرف تعبدا واعتقادا. آخر الأبد يعني يكون لكم الفلاح والرشد إلى آخر الزمان، لأنه خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا نبي بعده. وأن يثبت لكم ملككم، لأن محمد لا يطلب ملكا، إنما كان يطلب هداية وإيمانا، ولذلك لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من هرقل في كتابه أن يسلمه ملكه أو أن يتنازل عن ملكه، أو إنما قال: أسلم أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فدعاه إلى الإسلام ولم يطلب منه سوى ذلك. ولذلك قال هرقل في وضوح وفهم لما كان يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يسعى لمنازعته ما كان تحت يده، بل قال: وأن يثبت لكم ملككم، أي يدوم لكم ما تحت أيديكم من الممالك. والروم كانت مملكة من الممالك العظيمة والإمبراطورية الواسعة في ذلك الزمان، فوعدهم بثبات ملكهم إذا أطاعوا هذا الكتاب وتبعوا هذا الرسول، ولكن لم يكن منهم ذلك، بل لما قال لهم ذلك حاصوا حيصة حمر الوحش، يعني فروا كما تفر حمر الوحش إذا أريد صيدها أو وقع فيها ما تخشى من سباع أو أسد. قال: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، يعني فارين إلى الأبواب في هذه الدار التي جمعهم فيها، فوجدوها قد غلقت أي أقفلت. قال:
فقال علي بهم.
قال هرقل لما شاف أن الناس ما هم قابلين، لم يقبلوا منهما، دعاهم إليه من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والتسليم لما جاء به من الهدى والنور، قال: دعا بهم، أي أمر جنوده ومن معه أن يجمع هؤلاء الكبرى والعظماء من العلماء والعباد الأحبار والرهبان وأعيان القوم، أمر أن يجمعوهم فدعا بهم.
فقال علي بهم، فدعا بهم، فقال: إنما أخبرت شدتكم على دينكم.
إنما اختبرت.
فقال: إنما اختبرت شدتكم على دينكم، فقد رأيت الذي منكم فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه.
أعوذ بالله. لكنه خسر الدنيا والآخرة. لما رأى هذا قال أنا ما قلت الكلام هذا أريد أن تسلموا، ولكن أردت أن أختبر مدى قوتكم في تمسككم بالنصرانية بدينكم. فلما سمعوا منه هذا رضوا عنه كما قال، وسجدوا له تحية له وإكراما على هذا الذي سمعوه منه. ولكن ما الذي ينفعه؟ خسر الإيمان بسيد الورى صلى الله عليه وسلم، فكان من أهل النار نعوذ بالله من الخذلان. هذه القصة فيها عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلب كل من علم حاله، فدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أظهر من أن تحصر. وصاحب العقل السليم والبصر النافذ والقلب الحاضر لا يشك ولا يمتري في أن محمد بن عبد الله رسول من الله حقا، وأنه خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وأنه لم يطرق العالم ولم يأتي الدنيا رسالة ولا هداية أكمل من هدايته صلى الله عليه وسلم، جمعنا الله وإياكم به في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ورزقنا اتباع سنته واستمساك بهديه وثبتنا على دينه إلى أن نلقاه.
باب قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيروحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رايح، ذلك مال رايح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة رضي الله عنه في أقاربه وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة: ذلك مال رابح. قال حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك: ذلك مال رايح. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: فجعلها لحسان وأبي، وأنا أقرب إليه، ولم يجعل لي منها شيئا.
هذه الآية الكريمة في سورة الأنعام يقول الله تعالى فيها: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يخبر الله تعالى فيها أن البر لا يناله إلا من أنفق مما يحب، إلا من أنفق مما يحب. وأعلم بارك الله تعالى فيك أن البر فسر في هذه الآية بمعان كثيرة، ففسر البر في قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنه الجنة، يعني لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. وفسر بأن البر هنا هو الاشتغال بالصالح، والعمل بما يرضي الله عز وجل، فإن البر اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، سواء كانت في العقائد أو كانت في الأعمال مما يتعلق بالواجبات أو المستحبات. ففسر البر في الآية بالعمل وبالجزاء، بالعمل لن تنالوا البر، أي لن تتحقق فيكم خصال البر ولن تبلغوا المطلوب منه حتى تنفقوا مما تحبون، أي حتى تقوموا بالإنفاق مما تحبونه من المال. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني، هذا تفسير البر بالعمل، ويفسر البر بالجزاء. لن تنالوا البر يعني لن تنالوا السعة ولا الجنة إلا بأن تنفقوا مما تحبون. ففسر البر بالجزاء وفسر البر بالعمل. لكن الغالب فيما يذكره الله عز وجل من شأن البر في كتابه أن المقصود بالبر هو العمل، ولذلك قال جل وعلا في محكم كتابه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، فنفى أن يكون البر في هذا العمل وهو تولية الوجه للمشرق والمغرب في الصلاة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية الكريمة جمعت كل خصال البر الظاهرة والباطنة، وكلها أعمال، إما عقائد، وكلها صالحات، إما عقائد أو أقوال أو أعمال. فالبر بمفهومه العام الشامل هو ما صلح فيه الباطن بالاعتقاد الصحيح، وما صلح فيه الظاهر بصالح العمل. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والبر هنا العمل بما يحب ويرضى جل وعلا. وهذه الآية يا إخوان أمر لأهل الإسلام بأن يعينوا على كل ما فيه طاعة الرحمن، سواء كان ذلك في صلاة أو في زكاة أو في إغاثة ملهوف أو في نجدة مستغيث أو في غير ذلك من أوجه البر، فإن الله أمر به على وجه العموم في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومما يدل على أن المراد بالبر في غالب الاستعمال القرآني العمل أن الله تعالى وصف الأبرار فقال: إن الأبرار لفي نعيم، فذكر جزاءهم بعد ذكر وصفهم. وقال في سورة الإنسان أيضا في وصف الأبرار الآية التي ذكر الله فيها الأبرار في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر، هذا العمل الأول، يوفون بالنذر أي يقومون بالواجبات، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ثم ذكر: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فجعل إطعام الطعام من إخلاصا لله ورغبة فيما عنده من صفات الأبرار. وهنا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سواء كان ذلك طعاما أو كان ذلك متاعا أو كان ذلك عرضا أو كان ذلك نقدا أو كان ذلك ما كان من المال، فإن الإنفاق يشمل كل أوجه العطاء التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. إذن الراجح في تفسير البر هنا أي لن تبلغوا تحقيق البر الذي أمرتم به حتى تنفقوا مما تحبون. وتنبه بارك الله فيك أن خصال البر كثيرة، وذكرت قبل قليل عندما قرأت الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ذكرت أن البر يشمل عقائد صالحة صحيحة وأعمال صائبة راشدة. أما العقائد فقول الله تعالى: ولكن البر، من آمن بالله. الإيمان هو إقرار القلب المستلزم للإذعان والقبول، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذا عقائد راشدة صحيحة، وهي أصول الإيمان التي يصلح بها إيمان العبد. بعد ذلك ماذا قال؟ أتى بالأعمال. أول عمل ذكره إيش؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فأول عمل ذكره الله من خصال الأبرار إعطاء المال، وهذا الذي نفى الله تعالى ونفى إدراك البر إلا به، فقال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهناك قدم ذكر إيتاء البر وإيتاء الإنفاق من المال على ما الذي يحبه على كل الأعمال. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة. ذكر إقام الصلاة بعد إيتاء المال. ثم قال وآتى الزكاة، وهذا حجة من قال إن قوله لن تنالوا البر هنا ليس المقصود الزكاة الواجبة، لأن الله ذكر إيتاء المال هناك في أول ما ذكر من خصال الأبرار العملية، ثم ذكر إقام الصلاة، ثم ذكر إيش؟ إيتاء الزكاة. فدل ذلك على أن إيتاء المال في قول لن تنالوا المرة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ليس المقصود به الزكاة الواجبة، فهذه فرض، وإنما هو أمر زائد على ذلك، وهو حق زائد على الزكاة في المال. والراجح من قولي العلماء في هذا الشأن أن الآية في قول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تشمل كل نفقة واجبة أو مستحبة، سواء كانت زكاة أو نفقة على النفس أو نفقة على الزوجة أو نفقة على الوالدين أو نفقة على الأولاد أو نفقة على من تجب النفقة عليه، وكذلك كل أوجه الإنفاق الأخرى التي ينفقها الإنسان ابتغاء ما عند الله، كقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآية شاملة لهذا كله، فإن إيتاء المال يشمل كل هذه الأوجه، لكن في قوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى وآتى المال على حبه، يقول جل وعلا ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وفي الآية الأخرى قال لن تنالوا وفي الآية الأخرى قال وآتى المال يطعمون الطعام على يطعمون الطعام نعم على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وفي الآية آية البقرة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، ثم قال وآتى المال على حبه، ومطابق لقوله جل وعلا هنا في هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فما معنى قوله جل وعلا حتى تنفقوا مما تحبون؟ أي من الذي تحبونه من المال، وهذا يفسر معنى قوله على حبه في الآيات الأخرى، أي على تعلق الإنسان بالمال. وقد قيل في على حبه أربعة أقوال للمفسرين كلها أوجه صحيحة في تفسير الآية، لكن الأقرب هو ما دل عليه هذه الآية أنه إنما ينال الإنسان البر عندما ينفق من أنفس ماله وأطيب ماله وأحب ماله إليه. يدل لذلك الأثر الذي ورد في هذه القصة، وهو خبر أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، فإن أبا طلحة سمع أنس بن مالك فإن أبا طلحة سمع نعم فإن أبا طلحة كان له نخل، يقول أنس كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، يعني عنده نخل كثير، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وهذه بيرحاء بستان كان قبالة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، أي حلو يأنس به ويحبه صلى الله عليه وسلم. فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة صاحب البستان وصاحب أكثر نخل في المدينة، فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، يعني أطيب مال عندي وأنفس مال عندي وأحب مال إلى نفسي بيرحى، لطيب مائها وقد يكون لطيب ثمرتها، لأنه إذا طاب الماء طابت الثمرة، ولكثرة أو وقد يكون لكثرة نخلها، وأيضا لقرب مكانها من مسجد رسول الله، وأيضا لكون النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. كل هذه المعاني ميزت هذه المزرعة، هذا البستان، على غيره من المزارع والبساتين والنخل الذي عند أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. فقال إن أحب أموالي إلي بيرحى وإنها صدقة لله، أخرجها لله عز وجل، ومعنى صدقة أي أخرجتها تقربا إلى الله عز وجل بوضعها في أوجه البر. فالصدقة هو ما يخرجه الإنسان يطلب به الأجر عند الله والثواب من عنده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، في حديث أبي مالك الأشعري قال والصدقة برهان. برهان إيش؟ برهان صدق الإيمان. ليش؟ ليش الصدقة دليل على صدق إيمان صاحبها؟ لأنه يعطي عاجلا بثمن مؤجل، يعطي مال الآن ولكن أين ثمره؟ عندما أين مقابله؟ لما تعطي الفقير 100 ريال 1000 ريال 5 ريال ريال تمرة، ماذا ترجو؟ ترجو أجرها. أين أجرها؟ أجرها عند الله عز وجل في الآخرة. طبعا ثمة أجور معجلة لأصحاب الأموال، اللهم أعطي منفقا خلفا فيخلف الله على الإنسان، ما نقص مال من صدقة. لكن الأجر الأعظم المؤكد المحقق اليقيني هو ما يلقاه الإنسان في الآخرة. ولذلك سميت الصدقة برهانا، لأنها دليل على صدق الإيمان والتصديق. فيقول رضي الله تعالى عنه وإنها صدقة لله، يعني أبتغي بها وجهه جل في علاه، أرجو برها وذخرها. أرجو برها يعني أرجو نفعها وجميل عاقبتها، وذخرها أي ادخارها عند الله عز وجل يوم القيامة بأن أرى ذلك حسنات في موازين الحسنات وفي دواوين وصحف الأعمال. قال رضي الله تعالى عنه أبو طلحة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، وتصدق بها، أخرجها لله عز وجل، ولكنه أوكل تصريفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ضعها حيث أراك الله، يعني حيث فتح الله عليك في أفضل مواطن الصدقة وأنفع مواطن الإنفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له بخن ذلك مال رابح. بخن كلمة سرور وإعجاب وابتهاج تقولها العرب، وقوله صلى الله عليه وسلم ذلك أي هذه الصدقة التي أخرجتها وهو هذا البستان مال رابح، أي تجارة رابحة، لأنها مع الله عز وجل، ولن يخسر من تاجر مع الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة إيش؟ وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إيش؟ يرجون أن يطمعون، يرجون تجارة، ما هو وصفها؟ لن تبور، لا يمكن أن تبور، بل هي رابحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا حيث أراك الله، نعم، قال ذاك مال رابح أي ذو ربح وكسب في العاجل والآجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك مرتين ذلك مال رابح. وفي بعض النسخ رائح، لكن المحققون رجحوا المعجمة المنقوطة بواحدة رابح. وقال وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طلحة وقد سمعت ما قلت، يعني أدركت ماذا قلت من أنك أوكلت إلي وضعها فيما أرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وإني أرى، هذا التوجيه النبوي، أن تجعلها في الأقربين، أي أن تجعل هذا النخل الذي تصدقت به لله عز وجل في الأقربين، يعني في أقاربك، وهذا يشمل القريب القريب والقريب البعيد، من قربته دانية ومن قربته بعيدة، فإن ذلك كله يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: فإني أرى أن تضعها في الأقربين، أي أن تجعلها في قرابتك الأقربين منك. وهذا التوجيه النبوي أخذ به أبو طلحة، قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، امتثال ومبادرة إلى الاستجابة، أفعل يا رسول الله. ما قال أقاربي أغنياء، ما قال أقاربي يعني بين وبينهم إشكالات، بل قال أفعل، لأن النبي وجهه إلى أفضل ما يكون من النفقة. وفضل هذا النوع من الإنفاق أنه يجمع أمرين، يجمع أنه صدقة وأنه صلة، فجمع فضيلتين: فضيلة الإنفاق والتصدق، وفضيلة صلة الرحم التي من وصلها وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. قال صلى الله عليه وسلم، قال أبو طلحة: قال أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه الأدنين وبني عمه. وهذا امتثال منه لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الرواية الثانية يقول حسان، يقول أنس رضي الله تعالى عنه قال: فجعلها لحسان وأبي، حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بن كعب. قال أنس: وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا. معنى هذا أنه لما قال الأقربين، هو تخير من الأقربين من توخى أنه أنفع أو أحوج أو لما فتح الله تعالى عليه في العطاء. ولذلك وقول أنس ولم يجعل لي منها شيئا، ليس المقصود أنه يعني تركني أو عتابا عليه، إنما المقصود أن الأقربين لا يلزم أن يكون القريب المباشر، فإن حسان وأبي بن كعب يجتمعان مع أبي طلحة في الجد السابع، لكنهم من بني النجار، من قراباته، فلذلك جعل مصرف ذلك في بني عمه، في أقاربه وبني عمه، دون أن يراعي قربا أو بعدا، لأن المقصود أن يجعلها في الأقربين، وقد يكون توخى في ذلك الأحوج أو المعيار الذي جعله سببا في اختيار هؤلاء. وبالتأكيد أنه عند الاستواء فإن الإنسان يبدأ بالأقرب في الأقرب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في السنن: من أبر؟ قال: أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. هكذا مراتب البر بالأقارب وذوي الأرحام، يبدأ الإنسان أمك وأباك، أي يبدأ بأمك وأبيك، ثم أختك وأخيك، ثم أدناك فأدناك، ثم الأقرب فالأقرب. فكونه ذهب إلى حسان بن ثابت وأبي بن كعب وهم من الأبعدون، وهم من الأبعدين، يدل ذلك على أنه جعل معيارا في التوزيع، فلعله لاحظ النفع في الإسلام، ولعله لاحظ الحاجة، ولعله لاحظ ملحظا جعل التوزيع في الأقربين على ضوئه، وهو مأجور في كل حال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشاهد من هذا أن البر لا ينال بالدعاوى، ولا ينال بمجرد الصورة والشكل، إنما ينال البر بطيب القلب وصدق العمل بكل ما يمكن الإنسان أن يعمله من صالح العمل، وأصل ذلك إقام الصلاة وسائر صالح العمل، لكن لن يبلغ البر حتى يصدق ذلك بالإنفاق. ولذلك قال: حتى تنفق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب يقول الإنسان: أنا والله ما عندي شيء أنفق، كيف أنال البر؟ يعني لا بر، لا سبيل لي إلى البر. الجواب: لا، لك سبيل بأن تنفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد إيش؟ فبكلمة طيبة. ما فيه إنسان يعجز عن الإحسان، فمن عجز عن الإحسان بماله، لأنه لا مال له، فلن يعجز عن الإحسان بقوله وعمله ومساعدته وإعانة لإخوانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وكذلك بالنية الصالحة، فإن الدنيا لأربعة، كما في حديث أبي كبشة عند الإمام أحمد بإسناد جيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربع: رجل أتاه الله مالا وعلما فهو يعمل فيه بعلمه ويسلطه الله تعالى على هلكته، هذا الذي أعطاه الله علما ومالا، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل أو لفعلت فيه مثل ما فعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هما في الأجر سواء. والنيات الصادقة يبلغ بها الإنسان مراتب عالية إذا صدق الله، ومن صدق الله صدقه الله. نقف على هذه الآية، نجيب على ما يسأل الله من الأسئلة، ونستكمل القراءة في التفسير في يوم غد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم البصيرة في الدين، أن يعيننا وإياكم على صالح العمل، وأن يسددنا في القول في السر والعلن، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأن ينير قلوبنا بطاعته وألسنتنا وجوارحنا بما يرضيه، وأن يصرف عنا السوء والفحشاء، وأن يحفظ ما بقي من شهرنا، وأن يعيننا فيه على الصالحات صياما إيمانا واحتسابا، وقياما إيمانا واحتسابا، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر بفضلك يا كريم، وعنا على الصالح فيها من العمل، وتقبله منا يا ذا الجلال والإكرام. نسأله جل في علاه أن يحفظ بلادنا من كل سوء وشر وسائر بلاد المسلمين، وأن يؤلف بين قلوبنا ونصلح ذات بيننا، وأن يوفق ولي أمرنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يسدده في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.